تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هو العبد الله.
ومرة تانية بنكمل برنامج تديرونها بينكم ومكملين الإدارة في القرآن وفي قصص الأنبياء فكيات، لعلنا بنقف فيها على ربط بين المفاهيم الإدارية والمعاني الإدارية عبر تاريخ البشرية حتى نأخذ الدروس والعبر ونتعلم الإدارة الصحيحة من القرآن اللي هو تبيان لكل شيء كما قال الحق سبحانه وتعالى. بنجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الخبير والمستشار في الشأن الإداري الأستاذ حسن البلغوني. أهلا ومرحبا مرة تانية.
أهلا وسهلا فيك، ولازلنا مثل ما قلنا نتعلم المعلم الأول والمدير الأول آدم عليه السلام.
رائع. ما زلنا في بداية الرحلة وفي الحلقة الثانية وبنتكلم عن معاني ومفاهيم إدارية رائعة كانت مع المعلم الأول مع آدم عليه السلام في رحلة بدء الخلق، كيف نتعلم منها الدروس الإدارية البكر
صحيح
الأصلي، البدايات في الحياة، كيف لم تكن العوامل المؤثرة كثيرة ولكن كانت واضحة. نبدأ بالتعلم والخطأ، تحمل المسؤولية، إصدار الأوامر، معاني مهمة جدا في حلقتنا النهاردة من متابعينا هتتعلموها من القرآن من قصة آدم ومع معلمنا وأستاذنا الأستاذ حسن. سنبدأ بالرحلة وحابين نقف على أول درس إداري في حياة آدم.
الأشياء اللي ذكرناها في الحلقة الأولى كثيرة جدا فيما يختص بأن أول معلم وأن أول ما ذكر التعليق أو اللي هو الإدارة بمفهومها أو كلمة مشتقة من الإدارة كانت في القرآن الكريم، وذكرنا كيف تعلم آدم من الله سبحانه وتعالى وكيف تعلم من التجربة بالممارسة. واليوم أقول لك معلومة لك والمستمعين أن أول من مورس معه لقواعد السلوك والتعليمات الواضحة كان آدم. الحين يوم تيجي المؤسسة اليوم تدخل كمؤسسة اليوم في الموظف الجديد عندما يتعين في أي مؤسسة مهنية وفي كل المؤسسات سواء نتكلم على قطاع خاص أو قطاع حكومي أو في بداية توقيع العقد هناك مثل ما يسمونها قواعد السلوك أو الاشتراطات الخاصة بالعمل اللي توضح فيه حقوقه، واجبات اللي عليه، شروط الجزائية إذا خالف، شو الأشياء المفروض يلتزم فيها من ناحية قواعد السلوك، من ناحية قواعد اللي هو الدوام، وقت الدوام، الأمور الأشياء اللي مفروض يقوم بها والأشياء المفروض هنا، وأيضا توصل حتى اللي هي مسألة شو الجزاءات اللي بيتعرض لها في
حال إدارية ضمن العمل له بالكامل، عملها وظيفية واضحة مع أوامر إدارية.
نحن نشوفها اليوم صح؟
نعم.
تعرف أن يعني أول من مورست عليه هذا الأمر هو بعد بداية الخليقة هو آدم عليه السلام.
فعلا
صحيح.
يعني
قول الله سبحانه وتعالى عندما قال
ألم تكن لديهم حرية مطلقة في فعل أي شيء؟
لا،
كانت لديه الأرض والجنة والخلق والحياة.
شوف هناك الحرية ضمن إطار قواعد ربانية موجودة تم تعليمها لآدم. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ ويا آدم أسكن أنت وزوجك، أنت وزوجتك، وعد لكم أنتم الاثنين، أسكن أمر، فكلا منها حيث شئتما رغدا، فكلا منها حيث شئتما. أي نعم. الأشياء المسموح لك فيها، ولا تقرب هذه الشجرة، ممنوعات، هاي الشجرة ممنوعة منك أنت وزوجتك،
المسموح والممنوع.
أي نعم. فتكون من الظالمين، ختام الآية،
العواقب.
شوف هاي الآية شو شملت؟ أمر، الأشياء المسموح فيها، الأشياء الممنوع منها،
تعذيرات،
ثم
العواقب.
هاي شو هاي؟ قواعد.
الله، هذه لائحة تنظيمية كاملة
كاملة في آية. هذه طبعا هذا مذكر وغام، لكن ما تعلم سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة علمها آدم. يمكن لا تكون
مذكرة في هذه الآية. سياق الأمر أبو عبد الله بين آيات سورة الأعراف كما ذكرت وآية سورة البقرة لما بدأ القرآن الكريم فكلا منها رغدا حيث شئتما، وتقدم الرغد لأن آيات سورة البقرة في ذكر آدم كانت آيات تكريم، آيات خلق، آيات تعليم، آيات بداية القرآن الكريم. حتى أن آدم لما عصى وذكرت المعصية في سورة البقرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهنا كانت هدية من رب العالمين كما أن الرغد هدية في الجنة. أما في آيات سورة الأعراف لأنها ذكرت لنا نماذج من الأقوام والتكذيب والعقوبات التي حلت بالأقوام، كان السياق ليس فيه الرغد وليس فيه التحفيز، الأمر هو نفس الأمر، كل من الجنة حيث شئت،
ولكن لم يذكر رغدا
وهنا ليس رغدا، هنا حيث شئتما فقط وكأنه المسموح فقط. هناك جانا مع التحفيز ومع التكريم ومع خلط الروح الإيجابية الكبيرة، أما هنا باب التحذير
في سورة الأعراف هي أفضل صورة لقواعد السلوك. اليوم أنا اللي يتذمر كموظف من وجود هذه القواعد عندما توظف لابد تعي أن هناك لوضع هذه فيها أهمية قصوى لحفظ حقوقك أنت كموظف قبل ما يكون حقوق حفظ الآخرين. هذه مشكلة أن أغلب الموظفين أو نقدر نقول جزء من الموظفين يرى في هذه القواعد يا أخي ما له داعي، يعني ليش تحطون هذه الاشتراطات وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، بالعكس هذه تحفظ حقوقك أنت في اليوم.
الكلام عن الآخرين وعن أوامرهم وعن حقوقهم وعن حظوظهم وعن أفعالهم
صحيح
تجلت في سورة الأعراف أيضا يا بطل، لما قال أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة تكلمتم عليهم
صحيح.
ثم تكلموا إليهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من أنتم تحزنون صحيح. وكأن هناك من كان يتنمر بهم ومن يذكرهم ومن يتكلم عن أفعالهم وعن أوامرهم، تكلم فيها أهل الأعراف
صحيح،
تكلموا هم بنفسهم لمن كانوا ينظرون بسخرية إلى من ينفذون الأوامر
وفي النهاية
لأهل الإيمان
وفي النهاية
هؤلاء الذين أقسمتم قلت عنهم تحدثتم عن أفعالهم في الحياة. هذا التطبيق في سورة الأعراف واضح جدا، حتى إن أهل الأعراف هم من كانوا على الحياد بين هذا وذاك
صحيح.
كان لهم قول، كانوا يمشون كما يقولون ليس لكن دون أن يجيدوا كانوا يفعلوا ما هو مطلوب منهم، يعني يقال فيهم أقوال كثيرة. نعود إلى آدم عليه السلام وإلى الأمر الإداري من المدير في حالات التحفيز كما قال رغدا، وفي حالات أن يكون المؤسسة معاقبة أو لا تحقق التارجت أو لم تحقق
تكون أوامر مباشرة.
نعم، كيف يكون هنا الأوامر وكيف تكون هنا الأوامر؟
هنا باختلاف ظروف مثل ما قلنا في الحلقة الأولى، الإدارة تختلف باختلاف الظروف وبالتالي توجهات تختلف، في مثل ما قلت هي علم اجتماعي، بالتالي يختلف طريقة الأمر باختلاف الظروف. في وقت القسوة ممكن يكون أو في وقت الأزمات تكون الأوامر صارمة شوي وفي توضوح بالكذا، في وقت الرغد الشركة محققة أرباح كثيرة وكذا كذا، لا بالعكس هناك قد تكون أوامر فيها أريحية فيها كذا فيها متسع من مجال في عملية.
دعنا نستفيد من خبرتك الإدارية الكبيرة وأنت مستشار في الشأن الإداري وأصنع لك نموذجا ومثالا نريد أن نمثله سويا. الآن أنت مدير مؤسسة وتريد أن تأمر بتشكيل فريق، أو أنت الآن ستتحدث إلى فريق شكلته لاستثمار نجاح حقيقة المؤسسة جدير بالذكر، ماذا ستقول لهم في حالة أنك شكلت هذا الفريق الآن للاستفادة من ثمرات هذا النجاح، وفريق آخر شكلته في ظروف أخرى كانت المؤسسة أخفقت في شيء معين شكلت فريق لتصويب الخطأ، ماذا ستقول هنا للفريق؟ اعتبرني أنا الفريق، وماذا ستقول للفريق الآخر الآن؟ ووجه كلامك مباشرة حتى يتعلم من يعني يتبوؤون المناصب الإدارية ساعة الكلام في حالات التحفيز واستثمار النجاح وفي حالات الإخفاق وكيف نصوب هذا الخطأ.
هني بيكون فيها نبرة الصوت تختلف بشكل أو بآخر.
أعطني
يعني بتتكلم مفحزي في جانب التحفيزي صح التعبير، وأنت محقق أن الشركة أرباح كبيرة وبتحطيها فريق لتطوير العمل وغيره، وتتواجه الفريق يقول اخترناكم بعناية إيمانا من بقدرتكم، واليوم نحن نرى ثمرات التطور ونضع ثقتنا فيكم ونرى بأنكم الأجدر بأن تقوم بهذا الجور وتكملوا إنجازات الماضي الإنجازات التي تم تحقيقها سابقا لتحقيق ما هو أفضل وأفضل، امضوه ونحن وراءكم. هاي تحفيزي.
الله
جميل وصف. أنت حفزتم
رائع. وفي حال أنك شكلت فريق لتصويب إخفاق معين وهم سيقودوا هذا التصويب وتريد أن تكون حازبا معه، ماذا ستقول؟
النبرة تختلفني يعني يوم بتوقف معهم يقول نحن نمر بأزمة وأمام مثل ما يقولون مفترق طرق، مؤسسة تمر بمفترق طرق، ما حدث خلال الفترة الماضية نحن كلنا نسير في قارب واحد، وهذا المفترق اليوم إما ننجح أو نفشل، مستقبلكم في المحك، نأمل أن لا نكون أخطأنا في وضع ثقتنا فيكم تقديرا لجهودكم لخبرتكم، أثبتوا لنا فعلا أنكم جزء من هذه المؤسسة وأنها المؤسسة قادرة على النجاح. شوف فرق
الله
فرق نبرة الصوت الكلام اللي جمعته تختلف. ليش؟ لأن هني يتكلم على بناء على نجاحات وتسعى لنجاح إضافي. هني أنت تمر بأزمة وتلازم تكون واضح أن أنت جزء منها، وأنت اليوم إذا غرق الكل يغرق، فلا بد أن يكون واضح.
جميل.
والرسالة واضحة
طبعا. هذه الرسالة يعني هذه الرسائل الواضحة ما بين حالات التحفيز وحالات يعني العقوبة أو حالات أن يكون السياق مختلف، استنبطناها من آيات فيها أوامر واضحة من رب العالمين لآدم عليه السلام في سورة البقرة، كانت آيات التحفيز، كلا منها رغدا حيث شئتما فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه كلها تكريم. وما بين آيات سورة الأعراف فكلا منها حيث شئتما فقط دون أن يذكر رغدا، وفيها ذكر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا يتضح أن هذه الآيات كلها في سورة عقوبة الأقوام هناك كانت فيها تكريم لآدم، وبالتالي النظرة الإدارية تختلف. أبو عبد الله قبل الفاصل نريد أسأل سؤال سريع في هذا المجال. المدير كيف يستنبط الرؤية الكاملة حول مستوى المؤسسة ما بين النجاح والإخفاق؟ كيف لا يغتر بما أنه هو المدير فأنه ناجح دائما؟ كيف لا يغتر بكلام الآخرين بأنك أفضل مدير في تاريخ المؤسسة ويظل على هذه النظرة رغم أنه ربما يكون هناك إخفاق معين؟
هني ترجع لشخصية المدير ومثل ما يقولون ثقافته ومدى تعليمه، وهل فعلا وصل لهذا المنصب بناء على كفاءته ولا بناء على اسمه أو ما سمى بالواسطة.
في مثل مصري شهير بيقول الزن على الودن أمر من السحب. ربما الكلام الكثير بأنك أنجح مدير وأشطر مدير وأفضل شخص يصدق ذلك.
شوف المدير اللي ترقى فعلا وصل بمجهوده لا تغرق الأسماء.
أعطي رسالة أبو عبد الله سريعا.
هني أقول لكل مدير عندما يعني أو نصيحة تكون حق الإدارة،
نعم،
اختاروا الأجدر والأفضل وفق إنجازاته وخبرته، وليس الخبرة فقط، خبرته وإنجازاته ورغبته في الطموح اختاروه ليكون ذلك. هذا عنوان وطريقة
نصيحة للمحيطين.
المحيطين ابتعدوا عن النفاق.
فاصل ونعود متابعينا برنامج تديرنا بينكم. بعد الفاصل نكمل هذه الحلقة المتميزة حول الأصل في بدايات علم الإدارة في عهد آدم عليه السلام. فاصل ونعود.
تديرونها بينكم. تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هواء العبد الله.
مرة ثانية بنكمل لقائنا في برنامج تديرونها بينكم، وبنجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن البلغوني الخبير والمستشار في الشأن الإداري. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا. توقفنا قبل الفاصل في المجتمع المحيط بالمدير.
نعم.
وذكرت نقطة
رسالة واضحة وقوية وجميلة.
أي نعم. اليوم كثير من الموظفين يعانون من البيئة المحيطة.
نعم.
وإذا بكون واضح، السلبيين أو مقاومي التغيير في المؤسسات. كثير من الأشخاص اللي تلقى مضى سنوات كثيرة ونتيجة قد تكون فعلا يعني أخطأ في حقهم في فترة من الزمن واستمروا في الوظيفة فأخذوا انطباع سيء، ومهما تغيرت المؤسسة يعني ما في مؤسسة تمضي بنسق واحد.
نعم.
قد تكون بدايتها فاشلة،
دورة حياة،
دورة
حياة في الحياة.
أي نعم. وقد المؤسسة فترة من فترات كانت تمر بإدارة سيئة ثم تطورت وأرادت أن تنجح. هذه الفئة خلاص انطبعت في ذهنها، يقول لا أرجوك، يعني يجي موظف جديد يقول له يعني لا تحاول تعب نفسك، هذه الإدارة ما فايدة منها، هذه البيئة كذا، لا تتعب نفسك، لا تشتغل للعصر، لا تبذل جهد، لأن في النهاية لن يقدر عملك. وهذه نسمعها كثير من ما يسمى بمقاومي التغيير أو السلبيين إن صح التعبير.
نعم.
وهذه كمثال بسيط، هذه وجدت في تاريخ الأمة على مر العصور بدءا من عصر آدم عليه السلام.
نعم. فآدم كيف يكون هناك خليفة؟ كيف يكون هناك من يكرم في الأرض؟ كيف يكون وإبليس أبى ذلك، رفض إلا أن يكون هو من لديه هذا التكريم الذي ارتفع به من مرتبة الجن إلى مرتبة يعني قرب أو يعني كان من الجن.
فأغلب شوف أغلب مقاومي التغيير والسلبيين عادة يكون يا أما من حسدهم أو من كبر أو من انطباعات مسبقة عندهم.
نعم.
وهني نقول دائما في البيئة المجتمع المهني ابتعدوا عن الانطباعات المسبقة، أرجوكم أرجوكم.
جميل. آدم عليه السلام أخطأ، وبعد أن تلقى أوامر واضحة كما قلت بأن أول سبيل في علم الإدارة أن يكون هناك لائحة تنظيمية وأمور واضحة في علم الإدارة تلقاها آدم عليه السلام.
زي قبل هذه،
نعم،
بنرجع هنا بقوم التغيير نتكلم على، لأن بركز على هالنقطة، لأن أغلب هذه المقاومين يوم يأتونك بصيغة منو؟ بصيغة الناصح.
نعم.
يوم يقول لك أنا أنصحك، ترى أنت هل يسويه ما بي، يعني مهما تبدأ من جد لن ينظر له.
الله.
وهذه البيئة ما تصلح، وأنت دشيت مجتمع الله يعينك فيه.
هل ذلك له ذكر في السابقين؟
شو قال إبليس وقاسمهما
إني لكما لمن الناصحين.
انظر، ما قال أنا يا يغل، يعني دائما ما
إلا هما بغروب.
فدائما القومية التغيير والسلبيين لا يأتونك بصيغة، يعني بصيغة سلبية وبصيغة أنهم لا أنهم يجبرونك على شيء، لكن يجونك بصيغة الناصح، نحن ننصحك، نحن صارنا سنين أنت موظف جديد، وهاي تجدها. فهني أنا أقول نصيحة، لا تستمع إلى الأمور السلبية في مجتمعك مهني، وابذل جهدك. وهني نقطة يعني مهمة، رسالة حق مقاومي التغيير وحق السلبيين وحق اللي يواجه هذا الشخص.
نعم.
رسالة أولى لمقاومي التغيير، أنت اليوم ياس أخذت فكرة سلبية كابليس في عملية أن الله سبحانه قدم آدم وحسده وكذا كذا كذا كذا، وأنت رأيت فلان ترقى، وأنت ترى نفسك أنك أجدر في هذه الترقية من فلان.
نعم.
كيف ممكن تتصرف؟ هل أكون خلاص أنا أيأس وأحبط وأتكبر على هذا الشخص؟ زين، شو بيكون نصيبي في المجتمع المهني هذا؟ راح أنزوي
مطلوب،
هي، وفي نفس الوقت راح يا أما أظل في نفس الكرسي زين لمدة سنوات معينة على نفس الدرجة، والناس تترقى وأنا ما زلت أحمل هذا الضغينة هذه وهذا الحسد، والناس تترقى وأمضي مثلا 10 سنوات بخبرة أول سنة ومارس ما تعلمت أول سنة.
الله.
وهذه خطأ كبير جدا. أنت اليوم متى ما أيقنت أنك، يعني أنا أتكلم عن مقاومة تغيير، متى ما أيقنت أنك أنت يعني ظلمت أو غيره، الحل أول شيء إما تغير نفسك أو اترك هذه البيئة وصير بيئة ثانية. أنت تظلم نفسك بوجودك هنا. أنت صح ناس قد تكون تقام التغيير هذا بأنك تنشر رسائل سلبية، لكن في النهاية أنت المتضرر، أنت المتضرر، أنت تضيع سنين من حياتك المهنية في جلوسك بمكان أنت مش متأقلم وياه، أو أنت رافضنه من الأساس، وقد يكون خطأ من ذاتك، لكن في النهاية أول شيء ممكن تسويه إما تغير نفسك تتقبل التغيير، أو أنك أنت تنطلق إلى مؤسسة أخرى لتبدأ مشوار جديد. تعدن ما دام خلاص أنت اقتنعت ما قادر تغير نفسك، يا أخي اترك هالبيئة، ليش تظن نفسك فيها؟
الآيات واضحة في سورة العام، تسمح لي أقرأها لأنها تتطابق تماما مع ما تقول بعض، ولذلك اضطررت لفتح المصحف أمامي. يعني يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وإذا فعلوا فحشنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، إلقاء التهم على الآخرين، هكذا هم يقولون. يعني هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع ما فعله آدم من صب، إنه قال سيفتننا سيغوينا بالكلام سيعود ويقاسمنا مرة أخرى كما قاسمهما إن لكم لمن النصحين، قال لأغوينهم أجمعين. في آيات أخرى هو يعيش من أجل أن يزرع بيننا هذا السلوك، فيجعل من ينصح ويحبط ويفعل أمور تحبط الآخرين ويجعلها مكانه. الأمر هنا عبد الله، حتى نعود للسياق الإداري، إذا أردنا أن نتحدث عن المدير الناجح الذي يرى هذه البيئة، الذي يرى هذا المحيط من حوله، كيف يكون واضحا وصارما، وكيف يكون يبعد هؤلاء عن الموظفين الجدد حتى لا يأخذوا هذه الروح السلبية؟
لابد أن تكون واعي بأن ما تسمع، ليس كل ما تسمع صحيح، وليس كل من يدعي أنه ناصح هو ناصح.
الله.
هاي مهمة جدا، تعلم أنك تأخذ، يعني تدرس الأمر، وليس كل ما تأخذه مسلم فيه هو واقع. كثير من الأشياء التي تنقل في أو يتم تناقلها في المؤسسة في المجتمع المهني داخل في أروقة
ليس كل ما يقال
ليس كل ما يقال صحيح.
والنصيحة قد جاءتكم من قبل، ألم أقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ الله سبحانه وتعالى عاتب آدم، ألم أقل لكم؟ فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سواتيهما، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم.
أنا أذكر والله في مشوار مهني التقيت مع أحد الزملاء، ما زلت على علاقة جيدة مع زميل في الأخلاق ممتاز ولا أشك في أخلاقه، لا زلت على علاقة وياه وأطلع رحلات معه. أذكر يعني لما جلست معه فقال لي هاي البيئة هاي تعبانة، وأنت شو يابك هني؟ أنت كنت في مؤسسة فلانية، كنت يا أخي مدير، وهني شو ياب أنك هني؟ أنت يا أخي أنا صار لي كم سنة وما شي فايدة، ولا تتعب نفسك وكذا. قلت له أنت مجالك هني مهم كذا. قال لي لا يا ما شي فايدة، أنا خلاص هي خلص دوام أروح. يعني سبحان الله أنا ترقيت وأصبحت مركز قيادي في المؤسسة هذه، وهو بعد فترة طلع من المؤسسة صار مؤسسة ثانية، وبعد سنين اتصل بي قال حسب ما تلقاني أبرجع مؤسسة، أنا تعبت هناك مؤسسة. ما زال يعاني. فأنا أقول لك هذه نوعية البشر إذا لم يستطيع أن يغير ما في نفسه فهو يجني على نفسه أولا قبل الآخرين.
هكذا
ما في مؤسسة كاملة، ولكن أنت لابد تغير من نفسك. إذا وجدت المؤسسة ما تعطيك اللي أنت تبغاه لا تتذمر منها، طور من نفسك، حاول تبذل، حاول تجتهد لتثبت لنفسك حتى أن ما تقع في دومومة أو ديمومة تكرار
نفس الأخطاء
ودومومة تكرار الخبرات المتراكمة القديمة لأول سنة وظيفية. لا، تعلم شيء جديد وحاول تعلم تطور في يوم من الأيام قرر تطلع بخبرات وانت طالع.
هذا معنى رائع أبو عبد الله، نريد أن نركز عليه قليلا. في المعهد الإداري هناك من يكون في أول عام وظيفي مبدع مبهر، لديه كم من المعلومات المتراكمة عبر سنين الدراسة وربما سنين التعلم ما قبل الوظيفة
والحماس،
ثم يتوقف ذلك ويسبق الآخرون فيظل يعيش على أجواء ذلك الانتصار ونشوة الإطراء التي كان يعيش عليها أول سنة ويتوقف، ثم يسبقه من يسبقه، ثم يعرض هذه الخبرات على مؤسسة أخرى فيعجبون بها لأنها ما زالت جديدة عليه، فينتقل إلى مؤسسة أخرى بخبرات السنة الأولى كما قلت، ثم ينتقل للثالثة وهو يعيش في هذه الدوامة، ليس الديموم ولكن دوامة، لم يخرج من نطاقها، لم يترقى، لم يأخذ علم أكبر، ربما تصير قديمة. كيف نوجه رسالة لأمثال هؤلاء حتى يخرجوا من هذه الدوامة؟
اليوم التعليم المستمر هو الأساس. اليوم ما في شيء اسمه مثل يقول لك أنا خلاص وصلت للقمة. الوصول للقمة سهل مثل ماذا
علم إلا قليل.
يعني أذكر كلمة لبطل كمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، سويدي الأصل الأمريكي الجنسية اللي فاز ببطولة مستر أولمبيا 7 سنوات من أعظم ممثلين هوليوود، قال كلمة ما أنساها، قال وصول للقمة سهل لكن البقاء في القمة الصعب.
أرنولد رائع.
فأنت اليوم ممكن توصل لكن إذا متى ما وقفت تجر، وهذا اللي حصل بالنسبة له. شاف نفسه فرح بأول سنة إنجازات وكذا ثم توقف، قال خلاص أنا وصلت، الناس تتقدم وهو في نفس المستوى، وبالتالي ينظر له بأن هذا موظف جيد ولكن خلاص يعني ما عنده شيء جديد، لم يعد لديه ما هو جديد. فبالتالي التعليم المستمر مهم جدا. اليوم يا جماعة الانترنت المتاح، التعليم المستمر، في كتب جميلة اليوم إذا ما تستطيع تقرأ تجد في اليوتيوب الكتب المسموعة، هذه بحر.
نعم،
استمع
بودكاست غير ذلك من الأمور الجديدة التي ربما تفيد الإنسان في حياته. نعود إلى الإدارة والقرآن، الإدارة وآدم عليه السلام، والوقت ربما يمضي معنا سريعا ونحن ما زلنا في أول مرحلة من مراحل الخلق.
صحيح.
وفيها أمور إدارية ونفسية كثيرة جدا يا عبد الله. نأتي إلى مشهد نزول آدم إلى الحياة إلى الأرض هو وحواء. لم ينزل آدم وحواء في نفس البقعة، لم ينزل في نفس المكان
كما.
كيف تعامل آدم وهو الرجل المسؤول عن التخطيط، عن الوصول للهدف، عن التنظيم في الخطوات حتى يصل إلى حواء في أقرب وقت، في أقرب فرصة، في أقرب مكان، وهم في هذه الأرض المتسعة ما بين قارات العالم المختلفة.
يمكن أكرر نفس الكلام اللي قلته أو النقطة اللي ذكرتها في الحلقة الأولى من البرنامج، أن آدم واجه من التحديات ما لم يواجهه أي إنسان على وجه الخليقة، هو أبونا ومعلمنا وقائدنا آدم عليه السلام. عندما نزل على وجه الخليقة، تصور أنك أنت الشخص الوحيد وزوجتك المرأة الوحيدة في تنزل على الأرض وهي أماكن بعيدة، أرض لم تطاها قدمك في السابق، لم تعرف فيها شيء، لا تعرف ماذا فيها، مخلوقات من منشآت من غيره، وفي مكان لا عندك جي بي اس مثل ما أقول اليوم، ولا عندك هالشغلات، ولا تعرف كيف تعيش. يعني تشوف الإنسان عندما عاش في الجنة كل شيء مهيئ له،
كله مسخر له، كل شيء حتى عنده.
فأنت تنظر تنزل إلى الأرض، فأنت لابد تبحث عن أكلك،
حياة مختلفة،
شربك ولبسك، أنت مكلف أنك أنت تهيئ هالأمور وتجد ما هو مصلح لك، ما يفيدك ما يضرك. استكشافات، التعلم بالممارسة، وفي نفس الوقت تبحث عن شريكك.
الله،
ما تبحث في غرفة ولا مدينة، أنت ما تعرف وين هو. فكانت هذه أكبر تحدي واجهه أي إنسان أو أي مدير.
طبعاً أقوال تقول بأن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في تركيا أو القسطنطينية، قال أنها نزلت في مكان بعيد، قارات ربما تكون مختلفة، وذهب يرتقي في مكان معين.
مهما اختلفت الأقوال، حتى لو أنت نزلت،
يقال هذه أقوال كثيرة، أقوال أماكن كثيرة. نعم،
حتى لو قلت لي نزل مثلاً في الإمارات وهي نزلت في السعودية، يا أخي كيف التقون؟
يعني وعلامات النجم هم يهتدون، وهو تعلم من ربه علم النجوم وعلم الفلك وعلم الوصول وعلم إدراكه بحواء كيف تفكر كيف تجلس.
هذه رسالة لكل مدير، مهما واجهت متحديات لا تيأس.
كيف يكتشف البيئة الجديدة وهو مدير جديد في نفس المكان؟ كيف يتعرف على إمكانياته؟
أنت اليوم إذا أشوف هذه الصورة البيئية والصور التحدي اللي يواجهها، قد يواجه المدير العام عندما تختلف عندهم في ظل أزمة مثل كورونا مثلا، تختلف البيئة عندك بالكامل،
تختلف العالم كله.
كيف تواجه تحدي؟ مواجهة التحديات هني لابد أن الإنسان يأخذ من خدخيرته ويشرك موظفينه في عملية كيف يواجه هذه الأزمة، ويتعلم ويتبع ممارسة، وقد يدخل في مسألة اللي هي الممارسة والخطأ حتى يصل بهذه السفينة إلى برلمان.
الحلقة قربت على الانتهاء، بقي دقيقة، نريد سؤال سريع وإجابة سريعة منكم. أبو عبد الله، المدير الذي لديه بيئات مختلفة من الموظفين المحبطين والموظفين الجدد والموظفين التي يمدحونه ويريدونه أن يكون مخلدا على الكرسي، بيئات مختلفة، كيف يضع أوامر وتفاصيل مختلفة لكل بيئة أو لكل مجموعة؟
والله شوف، أهم شيء بالنسبة للمدير لابد أن يكون واضح في تعامله مع الآخرين، لا يقرب ناس ويبعد ناس، يكون مفتوح للتواصل مع الجميع. المدير إذا كان سهل الوصول له ومتواصل مع الجميع، ومثلا يقول صاحب الباب مفتوح للجميع، مع ضرورة أن يراعي في عملية أن ما يصدق كل شيء، ويكون دقيق في معرفة الناس، ولابد عنده يكون عنده مثل ما يسمى باللباقة أو معرفة الناس اللي هي يسمونها، ممكن لها اسم، ذكاء العاطفي. مهم جدا في معرفة هذا النوع من البشر، ويتعامل بأسلوبه ويوقفه إن أخطأ ويشيبه إذا
أصاص. أنا نعم
جميل. يعني أنا أذكر كان في مادة الوقت يسمح ولا لا
تفضل،
أحد المدراء كان دائما عندما يذم أحد يأتي ويذم شخص يقول أجلس، ويأتي بالشخص الثاني ويقول أقعد. فقال عنه
تبين،
يا أخي كان موقف
جاهكم فتبينوا، هكذا القرآن الكريم واضح،
توقف كل مجالاتها.
شكرا أبو عبد الله، شكرا جزيلا، حلقة جديدة ونكمل وتديرونها بينكم، شكرا جزيلا.
تديرونها بينكم.